راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن توسع الانتهاكات والحرب ضد المدنيين في أطار الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 في السودان، وقضية العقوبات الدولية وتأثيرها على استمرارية أو توقف هذه الحرب. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ المعيز حضرة، المحامي والخبير القانوني، وسنحاول معه عمل سياحة واسعة لكيفية يعني التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم في ظل غياب أو عدم وجود نظام قانوني يمكن الاعتماد عليه الآن في السودان. أستاذ المعيز حضرة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكل سنة وأنت طيب، وأنا بشكرك على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكرا لك رشيد، وكل سنة وأنت طيب، والتحية لكل مستمعي دبنجا أينما كانوا، والتحية لشعبنا السوداني الصامت، ونحيي بحي جهود دبنجا في محاولة يعني تلمس مشاكل الشعب السوداني وتلمس يعني معاناتهم، ونتمنى من الله العلي القدير انه في هذه السنه الجديده انه تتوقف الام واحزان السودانيين وتتوقف هذه الحرب اللعينه ونعود الى ديارنا ان شاء الله.
طيب يا أستاذ معيز، يمكن لا نستطيع أن نبدأ هذه الحلقة ونتجاوز مقطع الفيديو المتداول بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واللي بيظهر مجموعة من جنود القوات المسلحة وهم بيقوموا بتصفية شخص مدني مواطن بحجة انتمائه لقوات الدعم السريع. والأغرب أنهم يعني بالإضافة إلى وحشية هذه الفيديو أنهم استندوا في هذا الاتهام إلى ما قالته ابنة أو طفلة هذا الضحية.
طبعا الفيديو ده انا يعني لم استطيع حقيقه تكملته، لانه لما شاهدته يعني تخيلت انه هذا الامر يمكن ان يكون في فيلم غير حقيقي او مصور، لكن عندما رجعت الى الفيديو يعني وشاهدته بألم يعني حقيقه هو ده مظهر من الاول مراحل وصلنا لها، احنا وصلتنا لها هذه الحرب تجاوزت كل المراحل. يعني احنا في الاول كنا بنسميها حرب عباسيه حرب ايه، لكن الان الفيديو ده يوضح الى ماذا وصلنا في هذه الحرب التي الآن تمتد إلى سنتين. حقيقة هو أنا طوالي قفز إلى ذهني الإفلات من العراق، طالما هنالك إفلات من العراق، طالما هنالك عدم مساءلة يعني إلى هؤلاء الأفراد الذين يقومون بمثل هذه الأفعال، فسوف تتكرر مثل هذه الأفعال. هذا الفعل هو مؤلم وحزين، ويعني يعطي دلالات كثيرة ربما لديها مردود السياسي والاجتماعي، أما القانون نفسه فيأتي في النهاية. لكن للأسف الشديد هذه الحرب يعني هي في حد ذاتها فعل الحرب هو جريمة، واستمرارية هذه الحرب يوميا سوف يفرز مثل هذه الأشياء التي لن يمكن معالجتها معالجات قانونية، لأنه هذه الفيديو الذي تكرمت وذكرته يعني مردوده هو ليس يعني المعالجة القانونية لمعاقبة هؤلاء الأفراد، لا، هو الردود الاجتماعية على هذه على مكونات الشعب السوداني، على الأطفال الذين سوف يشاهدونه، على النساء. يعني أنا أعتقد الجانب النفسي الذي يعني يمكن أن يكون يشكل يعني ظاهرة في نفوس كل السودانيين لن تنمحي بسهولة. هذا الأمر هو ببساطة يمكن أن نعزوه إلى فعل الحرب كجريمة، ولكن لماذا تتكرر؟ السؤال هو لماذا تتكرر مثل هذه الأبعاد؟ تتكرر مثل هذه الأبعاد من كل أطراف الحرب. حرب دي كما تعلم أخي رشيد بدأت بين طرفين معلنين هما دعم السريع والقوات المسلحة، لكن كل طرف من هؤلاء الأطراف ضم مجموعات عديدة يعني انضمت له الدعم السريع، هنالك مجموعة من المجموعات القبلية أو الأرضية انضمت له مستنفرين، أيضا الجيش له مستنفرين، كما للجيش مستنفرين الدعم السريع مستنفرين. كل هؤلاء الأفراد عندما نحاول أن نغزوهم هم غير منظمين، لا يوجد محاسبة لهم، لا توجد يعني ضبط وربط كما نعلمه في القوات النظامية. أصبح هنالك الآن انفلات كامل لكل هذه المجموعات التي تغادر الآن على الأرض لا يلتزمون بقانون قوات مسلحة، لا يلتزمون بقانون دعم السريع، لا يلتزمون حتى بالقوانين الجنائية السودانية التي تلزم هؤلاء الأفراد المتقاتلين أن يلتزموا بقوانينهم الخاصة، بالإضافة أن يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، بالقوانين الدولية أو الاتفاقيات المنظمة للتعامل مع الأسرى والتعامل مع المتقاتلين. ما حدث في فيديو الأمس لا يمكن أن تدين شخص، لأنه بنته الغاصرة الطفلة ذكرت لك معلومة. وللأسف هذه الأشياء تكررت في الحلفاية، في الكدرو، في مناطق عديدة من سيطرة الجيش والدعم السريع، وسوف تتكرر إذا لم تتوقف هذه الحرب. وحقيقة حتى إصدار البيانات من هنا ومن هناك بأنهم سوف يقومون بالتحقيق، أنا أفتكر هذه بيانات لامتصاص الغضب الشعب الذي حدث نتاجا لهذه الفيديوهات. لكن منذ بداية هذه الحرب لم نرى أي من طرفي الحرب أو أطراف الحرب أنغام بمحاسبة شخص أو محاكمته أو تقديمه لمحاكمة. وللأسف طالما هنالك إفلات من العقاب أخي رشيد، فسوف تتكرر مثل هذه الأبعاد البغيضة والمجرمة.
طيب أستاذ المعز، يمكن يعني هذه الظاهرة، هذا الفيديو يمكن هي استمرار كما قلت أنت لسلسلة طويلة، ولكن ما ارتكبته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وعلى نطاق واسع يعني لم تعرفه الحروب في السودان بهذا الشكل يعني، ولكن هذا الشكل الممنهج المرتب للانتهاكات الذي شهدناه في الجزيرة حتى في هذه الحرب لم نشهده في مناطق أخرى.
وأنا أتفق معك، يعني ما حدث لقرى الجزيرة بالذات في الفترة بتاعت ما سمي بانشقاق كيكل، يعني ما ظهر ربما من انتهاكات نجده بسيط جدا، يعني ربما هنالك يعني حياة يعني انتهاكات أفضل مما سمعناه أو رأيناه، ربما لظروف عديدة كما تعلم، عدم وجود شبكات إنترنت لتوصيل مثل هذه الأشياء، جرائم الاغتصابات التي حدثت ربما هي من المسكوت عنه، لأنه الشعب السوداني بطبيعته كما تعلم المحافظ هو محافظين فيسكتون على مثل هذه الجرائم. حقيقة هو ما حدث من انتهاكات في قرى الجزيرة ربما هو تطور للأسف الشديد لهذه الحرب، يعني أحد الأشياء السيئة لتطور هذه الحرب. في دارفور كانت هنالك انتهاكات ربما كنا نسمع عنها في الأخبار لكن لم نعيشها في وقتها، أو لم ندرك مدى هذه الفظاعات التي حدثت في 2002 و2003 من اغتصابات وحرق للقرى وللمدنيين وهكذا، وكما حدث في الجنينة. الآن في الجزيرة هو تقريبا التطور، الجريمة نفسها تتطور والانتهاكات تتطور، عندما لا يجد هذا المجرم الذي يقوم بمثل هذه الانتهاكات عندما لا يحاسب ويفلت من العقاب، هو نفسه يطور يعني جرائمه ويطور أضعانه، لأنه هو من يعني المقولة من أمن العقاب أساء الأدب. أنا أعتقد ما حدث في الجزيرة هي جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم تطورت لدرجة يعني لم يتوقعها كثير جدا من الشعب السوداني، أن هذه الحرب يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة من البشاعة ومن الفظاعة. لأنه كما ذكرت لك، ما وردنا نحن متابعين لحالة هو الإنسان في السودان ربما أثر كثير مما ظهر في الميديا، بالذات فيما يتعلق بالجرائم التي يعني تتعلق بالنساء والاغتصابات التي حدثت في قرى الجزيرة، يعني أشياء ربما يأتي الزمان المناسب لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وما حدث حقيقة في قرى الجزيرة ربما يوضح أن هذه الحرب هي حقيقة حرب موجهة ضد الإنسان السوداني المدني، والانتهاكات التي حدثت في هذه الحرب الذي دفع ثمنها بطريقة واضحة هم المدنيين السودانيين وليست المجموعات العسكرية التي تحارب بعضها البعض.
طيب يمكن دارت أجيب في حتة استهداف المدنيين دي، ويمكن يعني الطيران الآن يلعب دور كبير جدا في عمليات الجيش، وهناك اتهامات للقوات المسلحة باستهداف المدنيين عبر الطيران، بل هناك دعوات أيضا لحظر الطيران من بعض الجهات. كان في تجربة في العراق وفي أفغانستان، وكان الجيش الأمريكي يتحدث عن الخسائر الجانبية عندما يصيب المدنيين. يعني قانونيا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه ظاهرة الاستهداف بالطيران للمدنيين من منظور القانون الدولي؟
طب هو ده سؤال مهم جدا. افتكر من الاشياء الملاحظه او من الظواهر التي يمكن ان نلاحظها في هذه الحرب التي حدثت في 15 ابريل، الجيش السوداني واضح انه يعتمد اعتمادا كبيرا او اساسيا على سلاح الطيران في تنفيذ هجماته، لانه واضح ان الجيش السوداني عنده خلل فيما يتعلق ب المشاة، لا يوجد لهم مشاة يمكن أن يقود بهم الحرب، وبالتالي يعتمد اعتماد كبير جدا على الطيران. الطيران طبعا وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة التي تتحدث بصورة واضحة عن حماية المدنيين أثناء الحروب، اتفاقيات جنيف تمنع استخدام الطيران في المناطق التي يوجد فيها مدنيين، بل اتفاقيات جنيف الأربعة وفقا لقانون الدول الإنسان تمنع استخدام الأسلحة الصغيرة فيما يتعلق بالمدفعية الصغيرة بنوعية، حتى حددت أنواع الأسلحة واستخداماتها في المناطق التي يوجد بها مدنيين، لأن كل القانون الدولي إنسان وكل القانون الدولي هو هدفه الأساسي هو حماية المدنيين في حالة الحرب والسلم، فما بالك في حالة الحرب القانون الدولي إنسان يعطي يعني توجيهات واضحة وصارمة حول حماية المدنيين. طرفي الحرب عندما وقعوا إعلان جدة الأول أو الثاني أو البحرين كانوا يتحدثون عن حماية المدنيين، يتحدثون يعني حتى الجيش كان يصر على فيما يتعلق بحماية المدنيين، لكن للأسف الشديد طرفي النزاع أو حتى أطراف النزاع لم يلتزموا بما يلتزموا به في جنيف أو في جدة أولى أو جدة الثانية أو في البحرين، وبالتالي ما يحدث هو حقيقة من انتهاكات فيما يتعلق بقصف الطيران ده مخالف للقانون الدولي الإنساني، مخالف حتى للقوانين السودانية الداخلية فيما يتعلق بحماية المدنيين، حتى فيما يتعلق بقانون القوات المسلحة اللي هو يلزمهم بحماية المدنيين، أيضا قانون الدعم السريع. لكن للأسف الشديد نحن الآن في دولة لا قانون، للأسف الشديد لا يوجد التزام بالقوانين المحلية أو القوانين الداخلية ولا بالقانون الدولي.
طيب يا فضل، يمكن ده طوالي بيقودني لنقطة أساسية في هذا اللقاء، شنو يعني الخيارات أمام المواطن، الخيارات القانونية والحقوقية في بلد لا فيها قضاء، لا فيها قانون، لا فيها شرطة، لا فيها نيابة، المواطن المسكين ده الواقع بين طرفي الحرب أو بين أطراف الحرب ده، شنو الخيارات الحقوقية والقانونية المتاحة له؟
برضو ده سؤال جيد جدا، اللي هو لو تتذكر يعني قبل صدور قرار مجلس حقوق الإنسان فيما يتكون بما يتعلق تكوين لجنة التحقيق الدولية، حقيقة هو قرار اللجنة ده جاء بعد مطالبات طويلة جدا من جهات قانونية سودانية بتكوين لجنة التحقيق الدولية، لأن المواطن السوداني للأسف الشديد في غياب كل مؤسسات العدالة في السودان وانهيارها طالبنا بتكوين لجنة التحقيق الدولية لتأتي إلى الأرض وتحقق في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين. للأسف الشديد حكومة السودان وحكومة الأمر الواقع في السودان لم تتعاون مع هذه اللجنة، منعتها من الحضور إلى السودان. يعني اللجنة رغم التحقيق أو التقرير الذي نشرته يعني كان من على البعد عن طريق مقابلتها لبعض السودانيين الموجودين في مناطق الجوار في تشاد في مصر في أوغندا في كينيا، أو عن طريق الواتساب أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي. هذه اللجنة بذلت مجهود لا بأس به، لكن تزمت هنا ما كافي، لأنه هذه اللجنة نحن كقانونيين سودانيين كنا نريدها أن تأتي إلى الأرض وتحقق من الواقع، لأنه كمية الانتهاكات التي تكرمتها أنت وذكرتها في الجزيرة في الجنينة في دارفور في النيل الأبيض في سنار، الانتهاكات أكبر من أن تقوم بها لجان محلية. يعني هذه الانتهاكات نحتاج فعلا إلى لجنة تحقيق دولية حتى لا نساعد على الإفلات من العراق. ده من جانب. نحن أيضا كقانونيين سودانيين طالبنا بمناطق آمنة تشرف عليها الأمم المتحدة، يكون هؤلاء المدنيين موجودين بها تحت حماية الأمم المتحدة، وربما يأتي شخص أنك تتحدث إن عندما تطالب بوجود حماية دولية هنالك بعض الأشخاص الذين لا يقيمون مثل هذه الأشياء، يقولون أنك سوف تفتح الباب للتدخل الدولي، سوف تفتح الباب للتدخل الأجنبي، لكن يجب أن ننظر إلى الأمر في أننا نريد حماية هؤلاء المدنيين السودانيين. الآن كل التقارير الدولية تتحدث عن أن هناك أكثر من 30 سوداني معرضون للمجاعة.
30 مليون سوداني.
سوري 30 مليون معرضون للمجاعة. هذه تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن هذه الأشياء. هنالك آلاف ملايين النازحين في دول الجوار يعانون من عدم توفر سبل الحياة الأساسية من مأوى ومسكن وغيرها. وبالتالي حماية المدنيين يجب أن يكون هو همنا الأكبر كسودانيين في ظل هذه الظرف، لأن طرفي الحرب واضح أنهم لم يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، ولم يلتزموا بحماية المدنيين، ولم يلتزموا حتى بتنفيذ إعلانات جدة وغيرها التي وقعوها مع بعضهم البعض فيما يتعلق بحماية المدنيين. عندما تغيب الإرادة عن طرفي الحرب، هنا يأتي دور القانون الدولي الإنساني، هنا تأتي دور الأمم المتحدة، لأن نحن كسودانيين جزء من هذه المنظومة الدولية، ويجب أن المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية هؤلاء المدنيين ويفرض ملاذات آمنة أو مناطق آمنة لا يكون هنالك فيها نزاع، لأنه الآن المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أجبرتهم ظروف كثيرة لا يخرجوا منهم، لا يملك حتى يعني المال الكافي ليخرج من الخرطوم إلى المناطق الآمنة أو ما حولها، أو حتى يخرج خارج السودان. من خرجوا خارج السودان هم فئة بسيطة جدا الذين لديهم إمكانيات مادية أو لديهم أسر أو أشخاص يمكن أن يساعدون، لكن الغالبية العظمى من السودانيين لا يملكون الإمكانيات المالية التي سوف تساعدهم للخروج من مناطق الحروبات. وبالتالي هم يعني وجدوا أنفسهم ما بين المطرقة والسندان، ما بين الدعم السريع والجيش، وأجبرتهم الظروف الاقتصادية أن يتواجدوا في هذه المناطق. لكن للأسف الشديد طرفي الحرب لم يلتزموا. حتى الآن المناطق الآمنة في أم درمان كمثال لا تعد آمنة، لأنه أيضا مدفعية الدعم السريع تقوم بضربهم من على البعد. أيضا الذين موجودين في مناطق الدعم السريع يأتي الطيران الجيش السوداني ويقوم بضربهم، والآن تتحدث التقارير عن جنوب الحزام مثلا في نيالة في غيره مناطق سيطرة الدعم السريع. هذه كلها مدنيين سقطوا بين طيران الجيش. وبالتالي يعني في ظل عدم احترام طرفي الحرب بهذه القوانين الدولية التي تلزمهم بحماية المدنيين، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل على الأقل بتحديد مسارات آمنة للمدنيين أو مناطق آمنة للمدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، وقف الطيران يجب أن يتم إيقافه، لأنه الآن هذا الغطس بالطيران حقيقة المتضرر الأكبر منهم
المدنيين
وليس
العسكريين
في
طرفي الحرب. يعني أستاذ معيز، يمكن التدخل الدولي أو التحرك الدولي يعني ظهر أمس في سلسلة أو حزمة العقوبات اللي أصدرتها الإدارة الأمريكية على قائد الدعم السريع وعدد من الشركات، ويمكن هي دي امتداد لمجموعة من العقوبات اللي صدرت في فترة سابقة ضد قيادات في الجيش وضد قيادات أيضا في الدعم السريع، ويمكن الدعم السريع نال النصيب الأكبر في هذه العقوبات. يعني برأيك ماذا تأثير هذه العقوبات على الأوضاع في السودان؟ يعني إذا ما قلنا من الناحية القانونية، على الأقل من الناحية السياسية، هل يمكن أن تساعد في أن نخرج من عنق الزجاجة؟
والله أخر شيء طبعا تاريخيا مثل هذه العقوبات لا قيمة لها ولن تؤثر، وكما تعلم منذ النظام السابق وعدد من أفراد هناك عدد من العقوبات كانت أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المتحدة ضد عدد من قيادة النظام السابق، لكن لا قيمة لها من حيث الواقع، يعني لأنها لا تؤثر حقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث ضد المدنيين. يعني أطراف الحرب لا قيمة عندما تقوم بحظر حسابات مصرفية أو تمنعهم من الحصول على تأشيرات أو غيره، هي هذه أشياء غير مؤثرة ولا قيمة لها. وبالتالي أنا أعتقد مثل هذه العقوبات يعني من حيث الواقع لا قيمة لها، ولن يعني تؤثر فيما يجري الآن من انتهاكات في السودان، وهي ربما تكون أشياء شكلية يعني عودي أو تاريخيا ما حدث في السودان مثل هذه العقوبات لا قيمة لها.
طيب أنا يمكن داير يعني أنتقل بك لقضية قانونية أخرى أيضا تثير الجدل الآن بين مؤيد ومعارض، وهي قضية نزع الشرعية من حكومة بورسودان. وهناك طرفان، واحد يرى أن نزع الشرعية يتم بتشكيل حكومة موازية حتى ولو كانت في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وآخرين يرون أن أصلا لا شرعية لحكومة بورسودان. قانونيا كيف يمكن أن نكيف هذا الجدل؟
هو ده سؤال مهم. هو طبعا لما تتحدث عن نزع شرعية معناه بمفهوم مخالف أن هنالك شرعية وأنت تريد أن تنزعها. أنا أعتقد هو السؤال حتى يفهم، هو منذ 25 أكتوبر 21 لا توجد شرعية في السودان، لأنه ما قام به البرهان وحمايته في 25 أكتوبر هو جريمة تعتبر تغويض للنظام الدستوري الذي كان موجودا في ذلك الوقت، وبالتالي منذ 25 أكتوبر لا توجد شرعية في الدولة السودانية. وحتى بعد 15 أبريل أصلا الوضع عندما أتى هذه الحرب لم تكن هناك شرعية حتى يمكن أن ننزعها، لكن يمكن أن نتحدث عن إحنا نحن نريد أن نكشف، يعني الآن لو في حديث يجب أن نكشف الغطاء عن عدم شرعية النظام الموجود منذ 25 أكتوبر، نحاول أن نبين الجوانب القانونية أنه هو هذا النظام لا يحمل أي شرعية دستورية أو قانونية، وبالتالي لا نحتاج إلى نزع شرعيته، فهي أصلا منزوعة بالفعل بفعل الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر. يعني هذا الفعل منذ أن حدث في 25 أكتوبر فهو نزع الشرعية عن نفسه، وبالتالي لا نحتاج للحديث عن نزع الشرعية، فهي أصلا منزوعة. ولكن يمكن أن نتحدث عن كشف هذه الجوانب القانونية، إنه البرهان لا يملك الحق الآن في من ناحية شرعية أو دستورية، وكل التعديلات التي قام بها والتي الآن يتحدث عنه عن أنه يريد أن يعدل الوثيقة الدستورية وأنه يريد أن يضيف بنود أو يلغي بنود، هذه كله أفعال غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية منذ 25 أكتوبر، وبالتالي كما ذكرت لك لا نحتاج إلى نزع شرعية لأنها أصلا منزوعة بالفعل الانقلابي الذي قام به البرهان في 25 أكتوبر.
تشكيل الحكومة هل يمكن أن يكون مخرج الموازية؟
أيضا هذه إشكالية أخرى، يعني تشكيل أي حكومة أخرى في مناطق الدعم السريع أو في مناطق حتى أخرى لن يحل الأمر، لأنه في النهاية أصلا الشرعية اللي كانت موجودة في السودان وفقا للوثيقة الدستورية في 2019 هي دستورية صنعتها ثورة ديسمبر في 2019 كونت هذه الشرعية. الآن لا توجد جهة يمكن أن تمنع هذه الشرعية في معسكر الجيش أو في معسكر الدعم السريع، فالشرعية أصلا تم نزعها كما ذكرت لك في 25 أكتوبر 21 عندما قام الدعم السريع المكون العسكري ممثلا في الدعم السريع وفي القوات المسلحة بتغويض نظام الدستور، وبالتالي لا يملك الآن أي من طرف، يعني حتى يعني كل المحاولات التي الآن يتحدث حقيقة المجموعة الأخرى في الجانب الآخر أنهم يريدون أن يقوموا بتكوين حكومة موازية، وهو السؤال هذه الحكومة الموازية على ماذا تستند؟ حكومة في السابق في 2019 استندت على الوثيقة الدستورية المتفق عليها باعتبارها هي كانت المصدر الدستوري الذي كون هذه الحكومة والتي أعطاها الشرعية، لكن هذا الأمر منذ 25 أكتوبر أصبح لا توجد وثيقة دستورية يمكن أن تشكل الأساس الدستوري لتكون حكومة، وبالتالي طالما لا يوجد أساس دستوري لتكون حكومة فأي حكومة تكون في أي منطقة من المناطق لا تمتلك الشرعية، ولا يمكن أن تؤسس إلى حكم دستوري لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي كل التعديلات الدستورية فيما يسمى بالوثيقة الدستورية مهما اجتمعت اللجان هنا وهنالك ومهما حاولت، يعني حتى هم الآن في مجموعة بالسودان يتحدثون عن تعديلات في الوثيقة الدستورية ويريدون أن يضيفوا إلى المرأة ويعطوها نصيبها، هذه كلها شكليات لن تجمل هذا الخرق الدستوري الذي حدث، لأن أنت ما بني على باطل فهو باطل، فهو الوثيقة الدستورية مزغت وماتت وشبعت موتا، فلا يمكن أن تجملها مهما أتيت بنصوص هنا وهناك لن تستطيع أن تجمل هذا الباطل. نحن الآن في فراغ دستوري كامل، لا توجد دولة، لا توجد مؤسسات، يوجد شخص واحد في حكومة الأمر الواقع في بورسودان يصدر القرارات، وهذه كلها قرارات غير دستورية، ولا توجد للأسف الشديد جهة حتى قانونية كما تفضلت، لا توجد مؤسسة قانونية كمحكمة عليا أو محكمة دستورية يمكن أن تدعم في قرارات البرهان. قرارات البرهان من 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة كلها قرارات باطلة، لأنها لا تستند على دستور ولا تستند على قانون ولا تستند حتى على قانون، القوات المسلحة نفسه لا يعطيه مستعاد الحق في إصدار هذا القرار، وبالتالي قيام حكومة هنا أو هناك لن تكون شرعية ولا يوجد سند لها من ناحية قانونية أو من ناحية دستورية.
الأستاذ المعيز حضرة المحامي المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية والإجابات المفصلة التي قدمتها لنا.
شكرا رشيد، والتحية لك ولمستمعي دبنجة.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية. We'll be right back.